الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا أكفره وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الزلفى لديه يوم الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أشكر لمن كان سببا في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجزء العزيز من بلادنا وفي هذه المنطقة الغالية وفي هذا البيت من بيوت الله عز وجل، من إمارة ومن مقام إمارة منطقة القصيم ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وما يمثلها من فرعها في منطقة القصيم، ثم مركز الدعوة ومكتبها في عنيزة ومحافظة عنيزة كذلك، وأخص بالشكر أخي فضيلة الشيخ حمود الصائغ وفقه الله، فقد كان رتب هذا اللقاء ورتب برنامج الزيارة كله، فجزاه الله خيرا على حسن صنيعه وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة، كما سمعتم موضوع الكلمة هو حديث في التربية، والحديث عن التربية ذو شجون، وهو حديث ليس بالجديد، وسمعتم فيه كثيرا ولسوف تسمعون كثيرا، وهو جدير بأن نسمع فيه ونسمع. فإن التربية في حقيقتها هي الشغل الشاغل لكل مسؤول، بدءا بمسؤولية البيت من الأب والأم وكل ذي رعية استرعاه الله عز وجل، وانتهاء بمقام الدولة التي هي مسؤولة المسؤولية الكاملة عن رعاية رعيته، ويأتي في ثنايا ذلك المسؤوليات فيما بينهما سواء ما يتعلق بالتعليم وشؤونه والتربية، وكل مؤثر في الأجيال وكل من له قناة تأثير من الإعلام ومن جهاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة ورجالها وأهل العلم ومواقعهم ومواقفهم، فكل أولئك لهم مسؤوليات في التربية. ومن هنا كان لا بد من الحديث عن التربية بين فين ثم فين. ولا شك أن أول ما يحكم البدعة به هو ما هي الصرف لا تفعلها. سمعنا كثيرا وقرأنا كثيرا وأيضا ندرك كثيرا، ولكن أحيانا نحتاج في بعض الأمور إلى أن نتوقف عندها وأن نسأل ما هي الصرف، لأن مثل هذا السؤال يجعلنا فعلا نتذكر ونراجع ونسترجع أمورنا بدقة أكبر. حينما يسأل الأب نفسه ماذا يعني تربية أولاده، لا شك أن المفهوم المتبادل هو صحيح أيضا، أنه يريدهم أن يكونوا صالحين، يظهر فيهم البر ويظهر فيهم حسن الخلق ويظهر فيهم التدين. إذن هذه عناصر كبرى في التربية، الدين والخلق ومظاهر البشر، هذه مفهوم لا شك أنه صحيح وهو المتبادل حينما ترد كلمة التربية على الأذهان وتعتمد في العقول، ولكن الأمر أوسع من ذلك. حينما نقول تربية بمعنى أننا ماذا نريد من الجيل كله، وكل الأمم وبخاصة في وقتنا الحاضر، وقتنا الحاضر عصر علم وتعليم وعصر يتحدثون فيه عن العلم وعن التعليم وعن التربية، ويتحدثون فيه عن بمعنى ماذا تريد الأمة من جيلها، وليس جيلها فقط، وإنما ما هي الأمة بمعنى ما هي ما هو هدف الأمة وما هو مسار الأمة الذي هي عليه وتريد أن تنشئ أجيالها. حقيقة هذه التربية، التربية الحقيقية هي أننا أمة، وكل الشعوب في بلاد الله عز وجل أمم، وكلها تحس أن لها رسالة وتحس أن لها كيان، عسى أن لها كيانا. هل عندنا هذا التصور؟ ماذا نريد من أمتنا؟ ماذا نريد من أجيالنا؟ إذا كان الأمر كذلك نلاحظ أن الأمر أوسع بكثير. الذي قلناه قبل قليل في نظرة الأب للتربية صحيح، لكن هذا يمثل لبنة وهي لبنة أساسية، لكن الأمر متشعب أكبر وأكثر. يجب أن هذا المفهوم عند الأب يسانده مفهوم عند رجالات التعليم، يسانده مفهوم عند رجالات الإعلام، يسانده مفهوم عند القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث تتفق هذه المفاهيم لتشكل المجتمع كله. الشيوعيون ماذا يريدون؟ الرأسماليون ماذا يريدون؟ الغرب ماذا يريد من أبنائه وأجياله؟ نحن أمة الإسلام ماذا نريد؟ يجب أن يتبلور وأن نعرف ماذا نريد. أما إذا كنا لا نعرف فسوف ندور، وبإذن الله لا يحفظ من الذوبان إلا التربية، بمعنى أن نربي أبوها، يعني بتعبير أدق أن تربى الأجيال على مبادئ الأمة التي تحفظ كيانها وتعيش من أجلها وتحافظ على حقيقتها، وإلا فإنها سوف تدور. ومع الأسف أن كثيرا من الأمم التي لها هيمنة تدرك شيئا من ذلك في الجرافة، ونسميها بعبارة أخرى الأمم الغازية، تريد فعلا أن تغزو كل الأمم وأن تفرض عليها مبادئها وتعاليمها وأمورها حتى تسلخ الأمم الأخرى مما هي عليه، ثم حينئذ مسؤولة جدا أن تعمل فيها ما تشاء، كأنه نوع من إفراغ عقولها لتملأ ما المستشفى. وجعل يقولون في عبارات متقدمين التخلية قبل التخلية قبل التحلية، بمعنى أنك تخلي أولا ثم تحل. فهم يخلون من حينما تضيع في الأمة مبادئها، وحينما لا تعرف الأمة مسارها، حين سهولة أن يستلم قيادها وتقال حديثها. إذن هذا هو مفهوم التربية الدينية. ونحن أمة الإسلام لنا ديننا الذي يستعصي عن الدوابات، ديننا الذي مبادئه جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، ولا تزال حية قوية ماثلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المدخل الذي ندخل إليه ونزلف إليه لنعرف التربية والمراد من التربية. حينما ننظر في ديننا وهو الذي كما قلنا مبادئه ثابتة، نلاحظ أنه رسم ذلك بشكل دقيق دقيق جدا في، لأن المقصود هو التربية في وقتها. يا إخواني يجب أن نعرف أن التربية لها زمن ولها فترة هي التي تنفع فيها التربية، ما بعد ذلك لا تجد التربية. إذن التربية كما سوف نرى من خلال تعاليمه لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهوم الراسخين من أهل العلم، سوف نرى أنها حينما نتحدث عن التربية نعني ماذا أتى للإسلام من بدء تكوين النطفة. هذه التربية، تربية معنى يربى وينشأ، وأمور قد لا نقف عندها طويلا لكن ننبه إليها لأنها فعلا هي البدء التربية الحقيقي. فأول نظرة للتربية أن تنظر للأصلين وهما الوالدان، بمعنى اللذان سيكونان والدين في المستقبل، يعني الزوجين، وهذا قسمه الإسلام. فأول خطوات صحيحة في التربية، لأننا سنربي النشء لا نربي الموجودين الكبار أو لا الذين بلغوا تربيتهم قليلة، لا تكاد تؤثر، إنما وإن كان لهم أيضا في دين الله عز وجل ما لهم من توجيهات يعرفونها، لكن نحن نتحدث عن التربية. فإذا وهذا هو الذي يعني يجب أن تتضافر في الكبير حقيقة. وهو اللي قلنا من كل الجهود تتضافر، فأول ما يبدأ نظر في الزوجة، فالزوجة تنكح النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين فلذاتها. إذن هذا هو الزوج. فأول خطوة صحيحة لهذه تربية صحيحة دين المرأة. الجمال لا شك أنه مطلوب، والمال أيضا له أثره في اجتذاب الرجال، والحسب كذلك أيضا، وهو أيضا حينما يكون أصل بمعنى الدين ومعنى الخير ومعنى الخلق الكريم، لكن تظفر بذات الدين تلبس ذلك، لأن كل هذه المال غاد ورائح، والجمال أيضا يفنى، وكذلك النسب لا من بطأ به عمله لا يتبع بنسبه، أما الدين كله ولا ينتهي الدين، لأن الرجل والمرأة إذا كان على دين يستمر إلى أن يصلى الله عز وجل على قوته وعلى فضله وعلى الاستزاد بتعاليمه. إذا في الدين المرأة تظفر بذات الدين. الزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينا بخلق أو فضل إلا تفعلوا تفتن فتنة في الأرض وفي ذلك أو المثال، يعني ضد التربية. فالأول خطوات التربية الزوج والزوجة، ويجب أن تكون هذه المبادئ ماثلة وواقع معاش، ويجب أن تتضافر الجهود
بين كل الناس وكل المؤثرين من العلماء والمشايخ والأمراء من المنكر ورجال التربية ورجال الإعلام هو والدولة بالأجهزة التنفيذية تتوافق على هذا. إذا كنا نريد أن نحافظ على الأمة بصيانها ويكون أول الحمد بلادنا من أمثل البلاد ولله الحمد، لكن نحن نتحدث عن مبادئ الإسلام كلها. فإذا إلا تفعلوا إذا جاءكم من ترضون دون دينه وخلقه تزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا تخيروا لنفسكم، تخيروا لنفسكم، لأن النظر لمصر أول خطوات التربية فيه تخيروا لنفسكم، تخيروا لنفسكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليه، انكحوا أي تزوجوا. فإذا كان خطاب لمرأة يعني تزوج رجل، وإذا كان خطاب لرجل يعني تزوج مرأة كفر. وأنكحوا إليه يعني زوجوه إن كان امرأة أو كان رجل. إذن هذا هو المشهد. ثم حال الحمل، حتى حال الحمل اعتنى الإسلام، نحن نتكلم كما قلنا لكم عن مبادئ الإيمان. الحمل أيضا لا نكون فيه طاعة حال المرأة حينما تحمل، لماذا؟ نعجز فيها فتفطر المرأة ثم تقضي إلى ذلك المعنى والحبلة كذلك والمرضع الحبلة والمرضع لها أحكام خاصة نظر لجنينها ولنفسها طبعا، لكن اللي هم هنا ما كان أقل جنين إذا الإنسان حضر أجنه ويبقونه ولا واحد اللي اعتدى عليه بين الأحكام اللي في هذا المقام تحصيلية أطفل بعد الولادة أولا لا يكون في الأذنين أشياء يعني أحيانا قد نحن لا نحسها بينما يؤكد ديننا أن هذا يؤثر في الطفل. أول ما يسمع كلمة الحق كلمة الأذان كلمة كل خير وكلها توحيد وكلها فلاح وصلاح الأذان والإقامة كلها تمثل ديانة الدين كلها في الشهادتين وفي كلمة التوحيد وفي الفلاح. ثم هذا اسم الشيطان يختار له اسم حسنا الله يعني أنتم يعني حتى هذا دقة التربية ودقة نادي في التربية أنت مؤثر على الولد نفسيا. أنتم تعرفون هذا، تعرفون الأسماء الحسنة والأسماء اللطيفة في أولادكم يكونون يذهبون المدارس وبناتكم يذهبون إلى المدارس. الاسم اللطيف يعطي أخي يعطي من عزة، ولهذا لابد أن تخيروا الأسماء في الطفوف ستأتي الحقيقة لا مانع أن نتعجل ذكرى الحقيقة. القصة أنه جاء رجل يشكو إلى أمر حقوق ابنه، جاء رجل إلى أمر قدر الله يشكو حقوق ابنه، فقال يا أمير المؤمنين وشكاله عقوقه، فهم أمر أن يؤنب الولد وأن يتكلم عليه ويلومه ويذكره. فقال الولد يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أهله؟ قال بلى. قال فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن يلتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه كذا. قال الولد إن أمي كانت زنجية تحديد مجلسي، هذا أول غلطة كما يقال، وقد سماني جعلا ولم يعلمني كتاب. فالتفت أمر الأب وقال جئت تشكو حقوق ابنك وقد حققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. إذن حقيقة ينبغي أن نرعى حقوق الأولاد في الصغر، لأن هذا يؤثر على سلوكهم نحونا ونحو مجتمعهم. وكم من الأسماء المكروهة في كثير من عند الجهال وعند بعض البادية كما كان ينبغي كما تقول تبغى ولا بد ان تغير، والرسول غير الاسماء يا اخوان الاسماء السيئه غيروها ما في شك. فمما يعني احيانا انا تحرم من الحين اني استفاده هذه كلمه او دعوه يقول يرجو من الاخوه ان يفسحوا في اخوانهم، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجال تفسحوا يتعلم يا اخوان. هذه تربيه حقيقه التربيه لذا للمؤمنين ان يفسحوا إذا قيل لك تفسحوا في المجال تفسحوا يفسح إلى الله. وأعد القرآن أيضا فسح لأنه يعني يخاطبكم واحد مثلا من الذي متضايق، وهذا من الأدب القرآن، من الأدب أنك ما تعرف من المتضايق، إنما كان الجميع يفسحوا خلاص هذا ما تنتهي من المضايق قالوا داعي استحوبة. فمما يسر أحيانا أشوف بعض الإعلانات في الصحف شيئا تغيير أسماء الله تغيير أسماء فعلا ما هي فعلا تبحث منها لأنه فعلا وينبغي تغييرها لأن باسم الغير اللطيف يزعج الولد وتكون نفسيته متضايقة في البنين والبنات فحسنوا أسماء أولادكم. إذا هذا من النماذج الصالحة. والمجادلة سموا بأسماء الأنبياء في الحديث وأحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حديث مهمة. إذا أنت في المؤثر عبد الله عبد الرحمن توحيد حينما الولد يعرف معنى اسمه وأن هذا محمود الإسلام لا نقف عندها طويلة أن الكلام يطول علينا ويطول الوقت أيضا ضيقنا. كذلك من حق من التربية رضاعة فيعتنى بالطفل وترضعه أمه فإذا تعاثر ضوء له أخرى أنه أن يتكلم به وكذلك يحقه في النفقة وحقه في الحضانة لا يضيع الولد ولابد أن يتكلم به والحضانة دقيقة جدا والولد وإن كان لا يميز لكنه يتأثر كثيرا جدا حينما يرى عناية وحينما يرى لطف وحينما وخاصة فيما قبل التمييز يحسن تدليله ويحسن إعطاؤه الثقة ويحسن إحساسه بالأمان وإحساسه بالراحة وإحساسه بالحنون نحو والديه ولا يمكن أن يعلق أبدا. وسوف نرى في سن التمييز ماذا ينبغي أن يكون. فإذا الحضانة حق الولد بحيث يحضن ويحس بالأمان ويعتنى به وينفق من ساعته من ساعته قضية تنفق من ساعته ترى كبيرة يا أخواني. بمعنى إذا كنت واسع أعطي أولادك ما يرتاحون به في حدود الأدب الشرعي والضوابط الشرعية ومن قدر عليه قد ينفق ما أنفق الله. فقول ينفق من ساعته من ساعته بمعنى أن حق الولد أن يوسع له النفق. فكما تعلمون أنك لا توفي إلا بعد أن تؤمن حق أولادك. بعض الأسماء يرفض أسلوبك إذا كان أولادك كثير إذا كان أولادك يعني المال الذي ليس بكثير فلماذا تصل السلوك؟ الأولاد أفضل والأولاد أعظم أجرا الإنفاق على الزوجة صدقة وعلى نفسك صدقة وعلى ولدك صدقة أفضلها التي تنفقها نفسك ثم الذي تضعه في زوجتك ثم في أولادك قبل أن تضعه بعيد فتقرب الأولاد المعروف. هذه كلها مبادئ شرعية فلا ينبغي أن يحس منا أولادنا أن أموالنا ننزعها ونعطيها بعيد وهذا ثقيل وكثير على النفوس. فلماذا تحاول أن يتعجل أولادك موتك؟ القضية وخاصة في سن التأثير وفي سن البناء وهو سن التمييز والمراهقة هذه أمور دقيقة ولهذا في المساواة العقلية ومساواة الأشياء فمن حق الحضانة. ولهذا جاء التأكيد بشيء حق اليتيم لأن اليتيم فينا فقد أباه وفقد أمه ويحتاج إلى معالجة نفسية دقيقة ولهذا كان التشديد عليه عجيبا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يدعوه بما لا يدعوه يدعون إلى نبي هذا مزاح يعني يدفعه ويضايقه اليتيم صغير ما يعرف ولا يدري فيجب أن نشيئه نشيئة سوية يعيش مع الناس سوي لا يأخذ نقل على المجتمع هذه ترغيب. فإذا حق الحضانة حجر بالإسلام للمولود وحق وفتر بالحضانة بين الوالدين هادئا آمنا مطمئنا مربع على أنه فعلا يحس بأنه يؤمن له ما يريد وما يحتاج في الحدود الضوابط الشرعية. كذلك يبدأ سن التمييز. سن التمييز مرحلة وقبل سن التمييز حتى السن الخامسة والرابعة مهم جدا أن لأن الولد في ذلك الوقت يكتسب السلوك. وأول خطوات التربية فعلا أن يخطط الوالدان في سلوكهما مع أولادهم. وهذه يا إخواني والله ما حدقك وكثير من المسلمين يضيعها سريعا كثيرا جدا وهي تركة كبيرة. الآن تلاحظ كثير من الآباء يشكون أبنائهم، وكثير من الأبناء يظن أن أسلوب التربية هو أن يأمر وينهى وأن يطيل لسانه بالزجر والردع وأحيانا من بالعمل الهوش بس الهوش. ما هي تربية ولي مثلك الهوش هذا قد تحتاج إليه في أقل قليل. أول وأكبر وأعظم أثر في التربية سلوكك أنت، أن تصدق في التعامل، أن يظهر عليك الهدوء، يظهر عليك الأدب، يظهر عليك أمور الإسلام. بالله عليك من منكم إذا دخل البيت سلم على أحد سلام؟ لا أستحق أن أكثر منا يظن أن إذا سلم عليه هذا مسكين، هذا ما بشخصي، يظن أنه لابد أن يكون عابسا وأن يذكر أمير أن يأمر وينهى سويت هذا انتهى وش أنا جاي لكم إلى آخره. سلوكه أن تكون أنت ملتزم. من منكم يأتي الطفل الصغير في الرابعة والخامسة والسادسة يفتح الغرفة على أبيه فيرى بيقرأ القرآن، أو يفتح الغرفة على أبيه فيرى بيصلي، أو يفتح الغرفة على أبيه فيرى رافع يديه يسأل الله عز وجل، إما في غرفة مظلمة أو غرفة النور الخافت أو غرفة مضيئة تماما بيضاء. وكذلك الأم والأخ الكبير، هذا يعني أعظم تأثير من أي أوان ونواحي، لأنه رأى به مستقيما ورأى به فعلا متعلقا بالله عز وجل. الطفل هذه الصور لا يمكن أن ينساها، يدخل معك تقرأ تذكر الله، إذا بدأت في الطعام تذكر الله، إذا انتهيت أتيت بذكر الطعام أذكر الصباح وما كان حافظا عليها، لا إله إلا الله لا تنسى بلسانك، تذكر الله قيئما وقودا على جنبك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، الأذكار لها أثر وخاصة على الصغار وعلى البنات وحتى على الزوجة. فصلاحك الظاهر واستقامتك كانت أعظم تأثير من أي أوامر ونواهي. فأول ما تبدأ تربية سلوك الأطفال حيث أن يظهر سلوكك عنك. والله يا أخي حينما يرونك تصلي في البيت، لأن صلاة رجل البيت أفضل إلى المكتوبة، إذا رأيت قليلا من ربك في القرآن وفي ذكر الله ثم تقول يا أولادي صلوا، تأكد أنك تصلي. أما إذا كان لا يعرفون منك إلا أوامر ونواهي، هذا سويت وهذا فعلت ولماذا أنا فعلت وأنا قلت لك أمس ظلمت قبل أمس، هذه طيبة لكن في حدود ومطلوبة لا شك، لا يبغي أولادها، لكن أهم شيء أنه هو يعني يرى أولاده عليه السلوك الذي لا ينتقد. ثم إذا أحكم الأب سلوكه والأم كذلك، هذا كلام الزوجين يا إخوان، الوالدين ليس الأب وحده، حتى لم تكن من الذاكرات الله من الذاكرات الله كثيرا، ويرى عليها أثر العبادة وأثر الصلاة وقراءة القرآن والذكر. ثم أيضا يرى فيك سلوك الحزن من حيث سلسة الرحم. أنت تعرف بعض الأباء لما جلسوا يحددوا في الأقارب، والله بين عنكم سوء وبين عنكم ما يحزن وبين عنكم ما زار، ما زار حقيقة الأشياء. بالعكس ينبغي أن تعرف سلوك سلسة الرحم، تعطيه شيء تقول يا واد جلس له هذا ودي خالتك ودي عمتك ودي فلانة وفلان وفلان، بحيث يشوف أشياء تنفيذية من غير أوامر، جاي الشر ويحس ان والديه هم الذين رحم، حتى ولو كان رحمك لا تحفظ. فلا ينبغي ان تسمع اولادك فعلا كلمات اللوم والتقريع نحو اقاربك او حتى نحو جيرانك او حتى نحو قدر ما تستطيع، لا شك لا يسمع كلنا مع النقص، لكن اذا راجعنا انفسنا واجتهدنا فعلا في الصلاح سوف نستقيم باذن الله. فاول خطوات التربيه ان نحن نصلح انفسنا بسلوكنا لا باوامرنا، ثم نعلم أولادنا احترام الناس في الصغر، يحترم حق الكبير يتأدب. طبعا لا ننكره، ما هو إذا دخل المنزل يقول اطلع برا ولا لا تجع من الرجال ولا لا تجع من الإطفال، إنما إذا دخل نعلمه ذلك، ومتى يتكلم متى يتحدث كيف يسلم مثل الآراف الكبير ويصار الصحيح إلى آخره والمؤمن مثله أشياء تطيبة جدا. وعلى ذلك نقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الشرع ثلاث مرات. حكم كبير جليل ودقيق. ما يراك ابنك على حال كالحال التي أنت فيه جرمة النوم ثلاث أوراق الذي لم يبلغوا الشرع أكبر معروف صحيح النوم لكن لم يبلغوا الشرع سبع سنوات سبع سنوات. فالحتى إذا كان ذكي أحيانا حتى بعد يتخاف من الشرع يعني بعض الناس تفسير بعض ما شاء الله على وجهه ما يختلفون طبعا لأنه يختلفونهم وكذلك البنات. فينبغي أن يرى الأدب والوقار. طبعا الوقار لا يوجد في المسجد أنا لا أحب أن تمزح معه ولا بد أن تمزح معه وتمزح حتى مع زوجته يحسون البيت الأولاد من البيت في أمان أمان لا تعني شخصيتك وكان مزح وزوجه كان يمزح وكان يمازح ويمازح أهله وكان بل حتى كان يتناهر الطعام هو عايش الله مطلع له محمد بيتي هذا بسرد بيت الأولاد يحسون فيه فعلا أنهم يعيشون مع أمهم وأبيهم عيشة خاصة وعيشة هذا أهم يعني صنع الثوب بيد الله. ثلاث أوراق لكم حين تضعون في ذلك من الظهيرة أو مرتبة عشرة قبل مرتبة عشرة لأنها أو في أوقات صح خاصة فأولادهم نعلمهم الأدب ونعلمهم الأشياء الخاصة وخاصة في الناس من ذلك أيضا طبعا حتى أدب مع الناس من ذلك يا إخوان هو مهم جدا حقوق الآخرين لا يعبثون ولا يكسرون ولا يتجاوز على حقه سواء كان أخوه أو الجيران أو ابن عمه أو إذا جاوز الجوار لعبة هذا يأخذ من هذا أحيانا قد نستمع أن ولده يأخذ اللعبة من 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 لا ينبغي أن يؤدبه طبعا بطريقة لطيفة أيضا كما يقال لا نهي شخصيته ولا يذله لكن يخبره أن هذا ليس الحق ويتعلم أن حقوق الآخرين يحفظها ما تلعب حقه ولهذا لو علمناه هذا في بيته سوف إذا ذهب إلى المدرسة سوف يحفظ حقوق الآخرين. كثير من المشكلات التي يعانيها المدرسون والإدارة في المدرسة هو أن يعتدي بعضها على بعض بل حتى يعتدون على الممتلكات العامة يعبثون بالأدراج يعبثون تستفتح الجدران الشيطان إلى آخره ويمزقون الأوراق ويمزقون الكتب لو تأدبوا من الصغر وعلمتهم أشياء لطيفة وهذه تربية فإذا يحق احترام الناس وحقوق الناس وأشياء إلى آخره. كذلك أيضا وهذا القضية المهمة جدا قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم المقاشر أول ما تبدأ به الصلاة وخصوصا أن تقصرون فيها ينبغي أن ينشئ الولد على الصلاة لأن الصلاة هي عمل البيت والصلاة هي أكامل هي التي تمثل الإسلام العملي ولهذا هي عمود الإسلام ومن ضيع فهو لمن سوى أضيع ولهذا نبدأ غرسها في أبناء نفسك مروا أبناءكم بالصلاة بسبع ومعلوم أن إذا علموا الصلاة علموا ما قبلها من الوضوء والانضباط والهدوء وأذكار الصلاة الخفيفة الفاتحة والمعوذات وصفار السور والأذكار في الحرم العظيم يحفظ الطالب من سور ويصلي يصلي في البيت ويصلي في المسجد والبنت تصلي في البيت ويحافظ عليه محافظة وثقة في هذا الأولياء لآباء الأولياء الأمور مروا أبناءكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها العشر. إذا ما بين السادسة والعاشرة في كل فترة يزداد التأكيد ويزداد الضغط بضرب الحكيم. الضرب طبعا ليس مراد به الضرب الموجع والمؤلم إنما المراد به أنه إذا وغالبا يا أخواني لا يحتاج إلى الضرب إذا كان مرة في الثلاث سنوات الأولى بسلام ما يحتاج إلى الضرب لكن معناه الضرب إن معناه ثلاث سنوات ما أفادت هل يحتاج إلى الضرب مو عارف انه وضع حسر عبد الله ولا ما صلى يعني طبعا اذا كنت ناجح انا ثلاث سنوات يصلي هذا قضيه لكن معناته اذا وصل حسر وهو ما استقام اذا على الولد معناته طبيعته النفسيه مختلفه عن النفس الثانيه وهذه قضيه دقيقه فاذا كان يعني ترك لي الإسلام 3 سنوات ما أضربه معاك 3 سنوات أحتاجها فعلا لأشوف ولدي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضربهم إلا إذا بلغوا 10. إذا كانوا يستعصون إذا استقرأ في السابعة كان فين أضربه، إذا استقرأ في الثامنة لا تضربه، إذا استقرأ في السابعة تضربه، لكن هذا لا يعني أنك لا تغير الطريق، تغير طرق الصوف. وطبعا هذا نموذج قد تحتاج مثل هذا في غير الصلاة. إذا معك لا تبادر بالضرب، فالضرب ليس في الطريق الأسرع والأولى، لا، الضرب هو آخر شيء. تحاول وبالمراقبات بالمراهبات تذكره بالله تعلمه الجنة والنار وتقيه أنت تعرف الأطفال أكثر من غضب من النار وكما رؤون جنوه ما يعرفونها لا تبقى جاء ترى ربي دخل في النار. هذا جميل لطيف جدا وينبغي أن ندرس فيها، لكن يكون في حدود الحق هذا ما هي وأصول الصلاة كما قلت يعني عمود الإسلام وهي تمثل الدين والعقيدة التوحيد والاتصال بالله عز وجل. قلنا قبل قليل من أهم الأشياء التربية والقدوة، وهذا يا إخواني أؤكد عليه كثيرا، القدوة في سلوك الآباء والأمهات، سواء القدوة في الخير والقدوة في ترك الشر. وكثير من الآباء يقصرون يا إخواني، يقصرون جدا. يعني ما في يعني الأطفال يرون أن والديهم هم مثل الأعلى في الحياة أبدا كل شيء. ولهذا تجد الولد في إذا اختلف معه أنا أقول له أبوي ولا أنا أقول له أمي، شايف أنه محاط بشيء وأنا بعرف شيء قليل. فيجب أن تبقى الصورة هذه أنك يرى فيك النموذج الأمثل في الخير في الصلاة في الصلاة في الأدب في الحديث. حتى يا إخواني وهذا دقيق جدا، الخلافات الزوجية لا ينبغي أن تظهر بين الأولاد. هل في هذا دليل القرآن؟ نعم، الله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ما معنى واهجروهن في المضاجع؟ يعني لا تهجرها أمام الأولاد. إذا حصل فيه شد بينكما أو يعني ذات فعلا فيه الشني وهي الخلافات في الطاعة إلى آخره، لا ما نفكر في هذا، لأن يؤمن قوله واهجروهن في المضاجع. ما هو المضاجع؟ المرجع الجراش بس. إذا تهجرها بالجراش، ما تهجرها بغرف البيت ولا تهجرها في الصالة ولا تهجرها في وسط البيت ولا في المطبخ ولا في غرفة الجلوس. لا ينبغي الأولاد أن يعرفوا شيء من هذا أبدا. والله لو أن الناس يا إخواني أخذوا هذا الدين يمكن الخلافة الزوجية لاضمحلت جدا، وحفظ الناس أهلهم وأنفسهم. ولا تكفيش الخلافات، لكن هي الحكمات الذين يعالجونها. ولا ما تكفيش في الخلافات، سيف النبوة في الخلافات، سيف النبوة في الخلافات حتى مثل في القرآن، سواء في سورة الأحزاب في سورة التحريم أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لك، بل حتى قال الله عز وجل من الطائف في الوضع غلها. ماذا قال الله عز وجل في حقية النبي؟
عسى ربه لا وين وإن تظاهر عليه، طبعا عائشة وحفص، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. من الفرائض الثانية يقول في بعض الأزواج كذا، يعني ليش أنت زوجتك فيها كذا وكذا وكذا، أنت خاف من زوجتك كذا؟ والله ما أخاف، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله قال لهم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة وصالح المؤمنين والملائكة. أنا لا معي لا الله ولا ملائكة ولا جبريل، من ينضح الحريق؟ اللهم احفظ معك جبريل والملائكة وصالح المؤمنين. الله يا الله صحيح يعني. فالمقصود فعلا يعني ان ينبغي ان لا يظهر اثار الحكماء والوكلاء خلافات مشهوره جدا، لا تظهر حتى ولا للاولاد. فما بالك المرحله ما تسمع التليفون على امه قالوا فعل، وهذا ينزل على ابوه على اخوه، ما ينبغي ابدا. فاذا كان لا تغز الاولاد واهجروهن في المضاجع كما حديثنا عن التربيه، واهجروهن في المضاجع.
فلا ينبغي أن يظهر بين الزوجين أحد شجار ولا أحد هوش ولا أحد يعني أنا أذكر واحد يتلطف كان فعلا بينه وبين زوجته أحد شجار قوي ومن السيارة ولا أحكيه فأرتفع الصوت مع هذا الصغير نحن 5 أو 7 يعني 7 سنوات قال ايش صوتك؟ قال لا يا أنا أبوك نتناقش ما ينبغي الولد يفهم والولد يدرك والولد بمعنى يخزن جديد فينبغي في التربية فعلا أن ندرك أن من حولنا يتأخرون وخاصة أولادنا إذا كان أنا قدوة يراني القدوة يرى أمه القدوة ثم يرى فينا هذا الشذوذ وهذا الأشياء من أحيانا تجد الولد إذا سمع الموضوع هرب وقف أمامه الولد وقد يمشي فنحن نصنع جيل بإذن الله عز وجل ولهذا قد تهجرون الناس وهجرون في المراجع فلا ينبغي ان يحلفوا بالزوجيه تصل حتى ولا فما بالك انت تذهب الى الجيران ولا الاقارب ولا الام بالتليفون ولا الام الاب بالتليفون الى اخره ويقول احيانا ابوك يتلفون بعد في بلد ثاني فاذا كان على الوالدين القدوه كما قلنا الحمد في الحديث وفي الكلام وفي الذكر وفي معالجات الامور هذا من وش التربية؟ فيا إخواني الأصل والرزق بعد ذلك العنف قد يحتاج إليه في مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تنادي طفلها وتقول تعالى ليرقيك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن ترقيه قالت تمرة فقال أما أنك أو أما أنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة فقلت على حقيقة رسول الله بيته وقال لما فيها شيء هذا خطأ حقيقة يتربى الولد قد يضحك الولد لكنه يظن هذا ما يخالف ما يظن هذا ما يخالف ينبغي أن نلاحظ هذه الأشياء وكيف نربي أولاد ثم من التربية ومن الصغار ماذا ينبغي أن يتعلموا ماذا ينبغي أن يتعلموا أول شيء طبعا الحمد لله المسلمون يعرفون ولكن في تقصير وإن كان عندنا الحمد لله من أمثل البلاد بل نموذج ولا الحمد أول ما يتعلمون القرآن الكريم ينبغي أن نعلم أولادنا القرآن الكريم ومع الأسف أن كثيرا من المناهج في غير بلادنا ولا الحمد أنهم لا يكادون يعرفون القرآن إلا لماما صورا قصيرا وألا تكتب إن الحمد كثيرة في القرآن الكريم حقيقة وعندنا جماعة تحفظ القرآن وعندنا مدارس خاصة تحفظ القرآن في بعض المعارف ورؤية البنات فأول حقيقة ما يجب أن يتعلمه الناشئ القرآن ويقرأه كله قدر الإمكان ويتقنونه وتعرفون المسلمين كقارئين أبدا أول العلم القرآن وأول يقرؤونه ويكتبونه ثم ومن خلال القرآن طبعا الحقيقة أول شيء حقيقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لغلام عبد الله بن عباس يا غلام غلام صغير وغلام غالبا لا يقليل من بلغ لمن لم يبلغ يا غلام اني اعلمك في الله احفظ الله يا حفظك فليس سعد ولا تدعي ابنك كما يفعلك احفظ الله احفظ الله احفظ الله تجد الوجاه وفي رواه الامام واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك هذا هو كيان الحقيقه الاتصال بالله والتعلق بالله وانك لا ترجو غير الله ولا تسعى الى الله ولا تسعى الا بالله هذا من اول ما يعلق عليه الاولاد والصغار يرتبطون بالله سبحانه وتعالى هو المعطي هو المانع هو الخافض هو الرافع هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى اذا سالت فالا واذا سالت فعند الله وكلام طويل في هذا فينبغي فعلا ان نؤكد على هذه القضيه وهي من اولويات ما نربي عليها القران والعقل لهذا النحو يعني قد ما يبقى بان يحفظ الحفظ طيب في القران وفي بعض الحالات رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها في خلال لكن المهم ان يفهم القضايا الاسلام الكبرى وخاصه العقيده يفهمها فهم يعرف ان الكون ملك الله وتحت سجود الله عز وجل وان الامر بيده وانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما يخفض ويرفع ويعز ويذل سبحانه وتعالى وهو المستعان وهو المستغاث وهو المسؤول وهو المدعو سبحانه وتعالى. هذه قضايا كبرى يجب ان ترسخ في عقول الناس. كذلك ايضا الاذكار، نعلمهم الاذكار الخفيفه. طبعا كلنا نترقى لان الطفل اذا نجى على ذكر والاخوان يتاكد اذا ربينا اولادنا في الصغر على القران وعلى العقيده وعلى الذكر. انا لا اقول ان قد لا تمر به صبوه في سنوات عمره، لان احيانا فعلا من ذلك من عز وجل احيانا اذا مر فتره المراهقه مع انك اجتهدت عليه وعلمته احيانا قد فعلا النفوس يفعل الهداه، قد فعلا يكون له يمر في فتره المراهقه بفتره حرجه كما يقال، لكن تاكد له انه باذن الله اذا نظر سوف يفعل. وهذا معروف، القرآن يحفظ والعقيدة تحفظ، كل أمورها قد تمر وقد لا تمر، لكن قد فعلا الإنسان إما يبتلى بالقرآن يرسو أو يبتلى أيضا بضعف، يبتلى الهوى والنفس الشيطان، فقطر في المراقبة أحيانا يعني ذلك أنها خطيرة وحرجة، لكن حتى ولو في النهاية سوف يعود. تأكد الإنسان اجتهد عليه في فترة التربية، لأن هي مؤثرة، أما فيما بعد ما تكتكم، إذا وصلوا السابع عشر والثامن عشر غالبا ما تكتكم خلاص. الوقت التربية هي فترة ما بين كل سنوات لحوالي 13 سنة أو قريبا من ذلك، بعدها لا أضيعه وأهمله، لكن الحال يختلف. ومسؤوليتك إن شاء الله عرض الفضل الإنسان حينما كنت صادقا وجادا في صلاح نفسك وصلاح أهلك وما حاولت أن تكون تبني بيئة صالحة، من صلح الحمد لله ومن صلح ليس عليك هدى. وهذا المهم أنك أنت تقوم بمسؤوليتك وتبرئ ذمتك أمام ربك، أما النتائج فليست إليك. وهذه قضية مهمة في التربية. المهم أنك أنت فعلا ما قصرت واجتهدت واستعنت بمن تراه من العلم والفضل والاحتفاظ، هذا ما تستطيع. أما إذا تجاوز الست ساعة كما يقول عند المذهب العامي هي إذا تدري الولد يخاف أخو يقول لك ما فتعلمه الأذكار والأوراق اليومية. فالأذكار طيبة يا أخواني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض وعلى كل شيء قدير، الصباح سبحان الله وبحمده سبحان الله، كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن، كيف تقول لولدك يا ولدي هذه حبيبة يا الرحمن، كل يشيل يحس أن يقدم شيئا، كيف تقول لولدك هي ثقيلة في الميزان يأذن في الميزان الأكثر، يأذن أن يسأل الله في ربه ولسانه، يتصور تصور هو صغير وينشأ فعلا ينشأ على الأشياء. حينما تقول يا ولدي بكلمتين هذه حبيبتان ارحم ثقيلتان جلدا خفيفتان حديثا سبحان الله وبحمده سبحان الله لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله وحمده على كل شيء قدير. كثير من نستهين بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان جبع وسبعون جبع، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها بما تصل الى عن طريق بما تصل الى عن طريق قد تكون في السوق اللي وزني اكثر من شيء حفاظ سمعت 20 كيلو سمعت الله خير تشيلها وخير على خير تأكد من اللي. لكن لا إله إلا الله أعلم بها فتجهون فيه يا أخوان. فحينما تعلم أولادك أن يقول لا إله إلا الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع في العرش لا حول ولا قوة إلا بالله. فتعليم الذكر وأن تنشأ الناشئة وقلوبها رقيقة قلوبها متعلقة بالله وتحس أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو الصمد الوكيل. فينبغي أن نعلمها الأذكار. كذلك أذكار الطعام. والله يا إخواني كان عندي بن صغير أنا كنت أعلم أذكار لكني في ذكر ما علمته جاءت لي تذكرة الأبصار وجاءت والله جاءت رحمة الطعام قالت علمتها المعلمة دوما غير مثل النظيف قالت اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. والله لما قالت وقنا عذاب النار دمعت كثير صغير عمرها ما طبعا ما بغت سابع برضه ما بغت سابع اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. تصور طفل صغير يقول الكلام هذا بكل براءه وطفل صغير من حين قبل السابع هو يقول فينا عذاب النار يعني جيش فينا وهو يسال الله ان يقتله عذاب النار ينشأ هاديا وينشأ خائفا من الله عز وجل وينشأ متعلقا بالله عز وجل. الله عز وجل في كتاب الرحمن الذي يطلب لنا الصيف أدنى عذاب جهنم من عذابها كان غرما إن أساءت مستقرا. فلا نحتاج يا إخواني في سواك الدعاء وحينما نسمع أطفالا يعني حتى أحيانا تكون يقرأ القرآن ويقرأ المعوذات يقرأ والمعلم حينما ينام يقول يحب الذكر في الكرسي والله أطفال والله في كل الشهادة والله ما في كل الشهادة إنما سمع أجل أنا كذا شيء جميل جميل الطفل يحفظ فحينما ينام يقرأ الكرسي ويقرأ المعوذات والشهادة فينبغي أن يعلمهم الأذكار والأوراد ولما أيضا ذكرهم بشيء من حول الآخرة سواء في نعيم الجنة أو عذاب النار. نتوقف الأذان وندخل إن شاء الله بحسن بسم الله الرحمن الرحيم. أنهي بفقرتين، الأولى العدل بين الأولاد والثانية أن يعين الأب على بر ابنه، يعين ابنه على بره. قبل ذلك أختم بما ينبغي يتعلمه أو يعرفه ويربوا عليه، كما قلنا شيء من أحوال الآخرة فيما تطيقه وتدركه أفهامهم وتطيقه النفوس من الصغار، ولا ينبغي أن يخوفوا خوف بحيث أنه يعيون نفسه إلى حال، وإنما كما قلنا نعيم الجنة وعذاب النار وأحيانا قد يكون من أحوال الموقف قيامة. ثم أيضا التعرف على أوضاع المسلمين فيما يطيقونه، مثلا أوضاع أطفال الصومال، أطفال أطفال الثاني، حتى يلق ويكون عادل، بل حتى أحيانا بعض الأعمال الواجبة عندنا ينبغي أن يعلم الرزق بهيم ويعلم أن هؤلاء ما جاءوا إلى المال جاءوا، لأن بلادهم يطلبون العيش، وبخاصة الحمد لله هي بلادنا ولله الحمد ما نحن فيه من أمن وأمان ورغد عيش، تعرفون أهلنا كلهم كانوا يذهبون إلى تلك البلاد، فلأن نعم الله علينا فصار هم يأتون إلينا يطلبون الرزق عندنا، حينما ننشئ أولادنا على الرزق بالأغراض ورزق الوافدين ورزق بدلا من أن يكون العكس على أسف أن الآن في ناس متسلطون في أناس حقيقة يعني نوع الاحتقار الوطنيين لا يجوز في الإسلام ولا نقول في الإسلام، فما تعرف بأن نشي أولادنا على هذه أشياء مهمة جدا في التربية. قضية العدد بين أولاد هذه قضية مهمة جدا وكثير من الناس ما تعرف نشيء فيها جدا. نحن نتكلم عن تربية الأولاد، كيف ترجو أن تربي أولادك وأنت لا 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 تدخل بينها ولا تحدث بينها؟ لماذا؟ لأنه بالعدل يكون تقع النفوس ويتحقق البر والإكرام، فالجور هو أن يزرع الإحقار، الجور يزرع الإحقار ويورد الضغائن بين الأولاد في البيت الواحد، بل تتوارث هذا الحق وينعكس قطيعة في الأرحام وتفصل الجور الأخرى وتحلل الجراب الأحد. ولكن ما أسف الله يا إخواني أن بعض الآباء والأمهات ما يعني لا في البنات ولا في الأولاد، إما لأنه عنده أكثر من زوجة وإما يحب فلانة أو لا يحب فلانة أو أشياء، أو حتى أولاد وإن كان زوجة واحدة نسأل الله السلامة بمرور الرحمة، هذا لا يجوز أبدا. وتعرف قصة ابن غانم بشير حينما أراد أن يرحل ابنه فقالت أمه إذهب أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك وهبت له ذهبا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جهد، فإني لا تشهدني على هذا فإني لا أشهد على جهد. ثم قال أيسرك، لاحظوا يا إخواني، أيسرك أن يكون في البر إليك سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن يبروك، وبخاصة أيضا إذا ذات إلى آخرة تزرع الأحقاد فيه ما يعرفون، وهذا أولاد لا يشهدون هذا وأشياء نفسية معنى دنيا وتقضية من سهل يا أخي ما يباقي. ثم قال عز وجل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ مسلم إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم، إن لبنيك من الحق حق العباد. وهذا ينقلنا للفقرة الثانية وهي كيف تساعد أبنائك على ذلك. كثير من الآباء يشكون حقوق أبنائهم، منها يا إخواني وهي تربية يا إخواني، لأن تأكد يا إخواني أننا نتحدث في سن التربية وسن التأكيد، فلا تكلف ابنك من الطاعة ما لا يطيق. بعض الآباء لوامون وشكاين وكذلك الأمهات، ما تشكو ولا تشكو معروفا أبدا، وإنما ما سويت وما فيك خير لأنه ما ينفع حتى لو كان في قصور، وأنت تعزم ما تدل شخصية الأب إلا حينما يكون لواما وكثير الكلام وكثير الحساب، بل حتى بعض الآباء يضرب ولده ضرب شديد حتى لدرجة أنه يعني جسد الولد يتبلش يضرب انتهيت خمس سنوات. أنت في التربية في الإصلاح في التعليم ولا يجوز أيضا. فكثير من الوالدين يكتبون الشكاية من الأبناء ويبالغون في اليوم التصريح، بل حتى عند الأقارب هذا ما ينفع وهذا ما في خير وهذا ولا يعني حتى لو فرض أخطأ ولا تستمع في الخطأ ينبغي بل يجب أن تقرر بينك وبينه. لا تحدد بل أحيانا أحيانا والله أحيانا قد ما تبذل إخوانه والله بعض الآباء يدر حكمة وأنا أعرف إذا أخطأ الولد أحيانا ما يتدخل له أبدا ما يتدخل، لا يكون الأب يتدخل إلا في الأشياء الكبرى، مجرد أنه يوعي لأمه ابنك فعل كذا أو قولي له كذا أو كذا، وحتى بطريقة أخرى لا تكن من قلت له إذا قد تسمع من أبيك أو كذا أو كذا ترى أبوك في نفس عليك أو ترى كذا ما كان ينبغي أن تسوي، ولا ما كان عن الشيء فلا تتدخل أبدا، هذا يعين على 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 بلية أولادك وتكون قريبا منهم، وكما قلنا في بيت تظله الرحمة وتظله تعالي من حين حقه. فكثير من الآباء كما قلنا مع الأسف يكتبون الشكاية أو يبالغون في اللوم التقريع ويتحدثون لكل أحد وكأنهم لا يعرفون من الحقيقة أن الحقوق إلا الذي لهم ولا يبالون لما عليهم، بل لعلهم يريدون التصرف في جميع شؤون أولادهم. هذا غلط، أحيانا ابن الكبير شوي صحيح وعنده مال وعنده بيت وما عاد يتدخل في كل شيء وكبير، ايش الحكمة؟ ولا من التربية، بل ولا من حيث أن تحفظ على نفسك بالأولاد تفتح الباب أحيانا حتى لو تبدأ وأن في بيت مستقيم في 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 أصول ينبغي الولد طبعا لن يقول لك شيء إشكال يحتل نفسك في حقوق في أمور يعني ينبغي أن تسود البيت فيه سموها الكيت سموها الروتوكول سموها ما في أشياء وأحيانا يجمعهم بآرائهم ويجمعهم بأفكارهم يقول أو حتى أيضا يحفزهم والله لو أقول لأن الله يرحم أيام زمان كلام غير يختلف يا أخي علي رضي الله عنه يقول إنهم خلقوا لزمان غير زمانه ربوه خلقوا لزمان غير زمانه هذا طفل لطائف في واحد كان يتحدث مع ولد كان والله انه يقول ايش ما تدرى ولا ما تدرى ولا شو فلان يتحدث عن 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 شيخ كبير والله انه كذا وكذا وكذا وشو مش بلغ كذا الولد طيب وانت يا مصري ولا ما تقول له حقيقه في العالم خير هذا وانا وانا طيب حقيقه في العالم اذا اذا تصبح مو مصر قضية ما يعني ينبغي الإنسان يكون متوازن يكون سعيد حتى بمعقولية أحيانا بعض الناس يقول يرد الله ما يرد لكن هو عارف ما عنده قناعة في الداخل إذا كان هو كذا واضح قضية أحيانا لا تجلب عليه متاع في يمنه إنما توجه وتهدد هذا يعين على برك بعض الناس كذلك شتت مع الوالد وعلى بنته والأب على الوالد وعلى بنته هذا غير صحيح وبخاصة أحيانا العلاقة بين الأم وبين الابن هذا ينبغي أن لا تتدخل أبدا فيما بين أبنها وزوجها وهذا أكثر ما لماذا لأنه في حساسية غريبة سبحان الله لأن يعني الأم تريد ولدها وتحس أن هذه الزوجة قد ضغطت عليها ما تستطيع تتصرف إلا أنها بين شبه تبرمها بحيث تفتح الأشياء قد تكون صغيرة لكنها صغيرة ما تستحق ولهذا كثيرا من الأمهات تسأل الطلاق أو الأب حتى تطلق لا يطاع الحكم والفتوى أن لا يطاع سئل الإمام قال إذا طلب إذا سأل الأب من ابنه أن يطلق امرأة هل يجيبه؟ قال لا قال ألم يكن عمر طلب من ابنه أن يطلق فطلق قال وهل أبوك مثل عمر؟ قضية طيب وكذلك شيخ ابن تيمية سئل عن أم تأمر ابنها بطلاق امرأة فقال لا يحل له أن يطلقها بل عليه أن يبره يعني إذا أمه وليس من بريها أن يطلقها بالجهة إذن المقصود هو الكلام على الأحكام الكلام على أن الآباء والأمهات ينبغي أن يساعدوا آباءهم وأن يساعدوا أولادهم وبناتهم على برهم وأقول هذا القول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا جميعا ممن استفادوا من هذه النقاط في التربية وسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة بين يدي ما يقارب بل قد تزيد على كلمه السؤال. ولكن لا ندري كيف ناخذ من وقت الشيخ بالاجابه عليها. فنسال الله سبحانه وتعالى لنا وله الاعانه وان يعيننا من وقته. وان اذن لنا الشيخ نعدل بعضها الان وبعضها بعد الصلاه ان تيسر ذلك. يقول فضيلة الشيخ: الساحة الإسلامية اليوم تواجه ضربات مركزة لتضليل الناشئة، وأنتم أعلم بذلك وما جاءت هذه المحاضرة إلا من واقع تعايشونه وفقكم الله. كيف يميز الإنسان بين الإعلام الهادي والإعلام الضار؟ أرجو بيان ذلك بالتفصيل سواء في المرء أو المسموع أو المقروء.
الموقع إلى مكانه أن النقص سهل والتداوم أيضا سهل وأن أضع المسؤولية على غيره سهل. ولم تجد موقع وإذا كنت هذا ممكن تكون في الأشياء لكن هنا ينبغي أن تفعل فلان أو فلان أو الدولة أو الوزارة أو الحكومة أو الجهات أو فلان أو فلان الحقيقة هي
يشل شيء كبير من السوء كان هذا هو الذي يجب أن يكون حلم عزيز لا أنني أتحدث وأجيب وأن في ذهنك أنه وش يصير على فلان يشل عليك أنت يا أخي. فهذه القضية حينما تسمع وعظ حينما تسمع أحاديث عن الغيبة الرقم عن النميمة عن الإعلام عن الشوش عن القنوات الفضائية عن الأشياء أي شيء تسمعه حتى فأنت أول بدأ لنفسك طوبى لنشغله عن عيب وعيوب الناس فلو أتركنا هذه المسألة وهذا الوصف لنفسي وفيكم لي أن الشيء في جنة أول ولو والله قطاع حلول لو فعلا كل إنسان أطلع نفسه سوف فعلا سيجد بقعة مضيئة وراح كثير من الظلام.
يقول فضيلة الشيخ سؤالي أنا أب لأولاد وبنات ولعل غيري من الآباء يقع فيما أقع فيه أريد أن لا يخرج أولادي خارج المنزل فأحضرت لهم ملذات الدنيا في هذا المنزل من فيديو وتلفاز وكمبيوتر ودش وقد أخبرني أحد الإخوة أن عملي هذا خاطئ أرجو أن ترشدني أحسن الله إليه هل ما فعلته صحيح أم أنا مخطئ؟
أنت عبرت حقيقة في ثنايا سؤالك ما يمكن يكون الجواب تقول انك حضرت لهم ملذات الملذات لا تربي يا اخي تحقيق الملذات لا تربي تحقيق الملذات لا يربي وتحقيق الرغبات والاهواء لا يربي حينما في اشياء مباحه وهي قلنا زوجنا معك وقلنا بضوابط الشرع هذه هي المطلوبه اما الاشياء المحرمه لا يمكن ان تربي لانك مشيت تقول لا يخرجوا بس أنت أردت من لا يأخذ حتى لا يفسد وأنت تجد الفساد عنده إيش طيب. أما إلا إذا كان الذي يرونه مفيد في الفيديو مثلا أو في الكمبيوتر لا شك أن فيه أشياء مفيدة أو في الأجرقة أشياء مفيدة وطيبة وفيها الأشياء التسلية ما في شك المسلية لا أقول ما يسلي وقد تأتي معي حتى بعض الألعاب المسلية في داخل البيت في بعض الأشياء اللي وأيضا تكون منضبطة حتى طبعا لأن في مسؤولية أخرى ترقيم على القوة وترقيم على الجدية وترقيم على الصرامة حتى في أمورهم وواجبات المنزلية ومسؤوليات البيتية ومسؤوليات المدرسية هذه أشياء لها لا 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 لها أيضا ضوابطها وحدودها. فإذا كان ما تقدمه هذه المواد أنت تتحكم فيه بحيث يكون منضبط النظام ويكون تقصد وتميزها ملذات أما إذا كان مقصودك ملذات فعلا ومعناته أن بعض الناس تتخذ الملذات عن محرمات لعل من يخرج ويصادف قرن الصالحين أحسن من في هذا البيت الذي فيه ملذات فاشلة. أما إذا كان ملذات بمعنى أشياء مباحة وأنت مسيطر عليها من خلال المواد التي تقدم فيها إلا إذا كنت فعلا تتحكم في المبتول في هذه الأمور الشرعية والأمور الطيبة وعندك سيطرة على قد ومع هذا أنا لا يعني لا شك أن أخشى عليك الأمر يعني ولا أظن أن تأتي 24 ساعة القضية ما هي فالقضية ما أظنها تكون بهذه الطريقة إنما لا شك جزاك الله خيرا المحاضرة تترك على أولادك هذا لا شك مهم مسؤولية طيبة لكن أيضا أنا أرى أنك أيضا في الخارج تحاول أن يكون لك نوع من المراقبة، لا مراقبة الوثيقة كما يقال، إنما بمعنى أن تجتهد في أن تجلب لهم القرآن الصحيح بطريق غير مباشر، ماشي فلان وتعالى فلان، هذا إذا أمكنوا فلان يقولون طيب إلى بعض الأبناء فعلا يسمع رسول عنده ثقة في أبيه، لكن فإذا كان تحس أنه امتأنى عن التجربة طيب، وأحيانا لا ترسل يعني ترسل بطريق غير مباشر وتقول إما لجارك أو لعمك أو لأخيك أو كذي أو من وجدك أو حتى أقدمك، والله الإخوة الطيبين الناس الطيبين فلان الصالحين فلان وفلان نودي أنهم بطريقة أخرى يتبون للوالد، لأن الديانة الوالد في أسد القرآن أكثر من نصائح مباشرة ممن هو أكبر منه في أسد القرآن، فأحيانا لك طرق أخرى حتى خارج البيت تستطيع أن تستعين بها بعد الله عز وجل على التحكم في أولادك وجزاك الله خيرا.
سؤال يطرحه كثير من الآباء والأمهات، يقول فضيلة الشيخ إذا بلغ الطفل سنا معينة صار يكثر من أسئلة معينة مثلا أين الله أو نحو ذلك، فكيف ترون وفقكم الله التربية الصحيحة في إجابة هذا الطفل، ولربما سأل عن أمور أخلاقية وهو لا يدرك معناها، أرجو أن تبين لي وفقك الله الجواب الشافي في ذلك.
لا شك أن بعض الأولاد عندهم يعني نوع من الحيوية كثير جدا وقبل حصلهم في الأدب، وهذا واحد، ولهذا ينبغي فعلا أنك تجيب والدك لكن بجواب فعلا يكون فيه نوع من الحكمة وفيه نوع من الفهم الذي يمسكه. فإذا قال أين الله مثلا فتجيبه بما يستوعبه من حيث مثلا تنقل شيء من صفات الله عز وجل وانه هل مع هذا الكون وانه سبحانه وتعالى لا يرى وانه ترى قدراته واثاره وانه سبحانه وتعالى فوق السماء، هذه اشياء تدركها. وكذلك حتى على سائر الاشياء كما قلت اخلاقيه او حتى كما قلت جنسيه، انا لا اقول بالتربيه الجنسيه ولا اقول، لكن احيانا هذه احسن. فالسؤال تجيب بما يفهمه. أنا أذكر يعني كان فيه مصطفى محمود تعرفونه على ذو كتاب أن شفته في محاولة القرآن، كان القرآن الذي محاولة محاولة عصرية من القرآن شيء من القبيل، تحدث عن الجنة طبعا فيها يعني فيها خمر وفيها كما أخبر الله عز وجل وفيها ما لا عنوات، وابن عباس يقول في الجنة من الدنيا كلها أسماء. فكان في كمال لطيف الحقيقة، قال يعني واشر عنه الناس وما كل ما قاله مسلم به حتى في كتاب هذه الناس، لكن من اللطائف اللي ذكرها كان يقول يعني بمعنى أنه الله عز وجل ذكر بس إن الخمر وأن فيها أنهار من عسل ومن لبن، لكن يقول الأمر أوسع وأدق من ذلك وأدق مما تكون من خمر أو من عسل، إنما ذكرها كان هذه مستلزمات الدنيا. يقول كما سألك الطفل وسألك عن اللذة في الجنة، ما أعرف وش كيف تقول اللذة في الجنة، ولا يصلون ما تصور هذا، بمعنى أنك خطف شيء وجوابك يفهمه بس ما تفهم يعني، فأنا ينبغي أنك يعني تتحدث معه بما يفهمه ولا تحاول أنك تصرفه عن الجواب أو حتى تكفيك ولسه ما ينسى السؤال، لكن لا ينبغي أن يكون الحق، ولا ينبغي أن يكون السؤال على ملا عن الدعوة إلى الكتب الجنسية ولا الثقافة إلى غير صحيح، وهذا أسف ومبتل وكذب، بدليل أن الغرب مع أنهم كما قالوا فتحوا حرية الجنس على مزرعها ومع هذا ما شبعوا ولا من اللي واقوا مثل الله كلام كذب وإسك وأدبنا واضح القرآن، يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الله الفجر وحين تضعون ثيابكم من الضيق ومن أصابع الأشياء، هذه أشياء كان مستحيا منها ويجب أن يوضح هذا الأحياء، فلا يمكن يوجد به في هذا، لكن إذا سأل يكون بطريقة لطيفة لا مشكلة، لذلك لو فهمته سوف في طريقة أخرى، إما أن تبقى بدينه وإما أن تفتش بطريقة ما فعلا ستكون عاقبة صحيحة.
يقول فضيلة الشيخ متى يبدأ الإنسان في تربية ابنه وإحضاره للصلاة خصوصا في المسجد، ثم متى يبدأ الإنسان بضرب طفله إذا أخطأ؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من السابعة، مروا أبناء أبو بكر، والسبع عدد معروف، ولهذا العلماء الأصول يقولون إن العدد نقص والنقص معنى قطع من سبع عدد، لكن ما معنى إذا كان يعني فيه ذكاء ونجابة وفي السنوات نصف شيء واحد يتعلمه، لكن من غير أن يلزمه كل الأوقات، قد يصلي مع الله وفي سوى الله، لكن السابعة تبدأ في يصلي صلاة من صحيحته لنفسه طيب، وإذا رجع عليه شكرا فإنما يصلي في البيت وتؤكد على أمه أن تراقبه، لكن يحسن أن تأخذ بالنفس، ولأنه أيضا إذا أحدثته إذا حس أنه كبير وأنه لا أصبح الصغير يحب أن يكون الكبار، فإذا حس أنه رجل وأنه كبير يصلي مع الكبار ومع الرجال يحس بحالة فينبغي أن ترك هذه مثل ذلك. أما الضرب فينبغي أن تجعله آخر الصدق كما يقول أصدق الحين. يا إخواني اجتهدوا في أن يكون الرفق هو الأمر في جميع الأحوال، الضرب لا يكون إلا في يعني نهايات المعالجة، رفق ترهيب قد يكون باللفظ أو قد يكون كما يقال العين الحمراء، قد يكون بالأشياء يعني تهديد أحيانا، وهذا كثير ما يعني يفقده الآباء، قد يكون مثلا بالمناسبة الطيبة من الأولاد بحيث تشجع هذا من غير يكون تكليف على هذا، لكن لما قدم شيئا حسنا لابد أن تقول له محسن أحسن وتقول له محسن أحسن، وأحيانا قد يكون فيه حوافز تضعها على تأخذه معك من المناسبة الفلانية وهذا لأنه كذا نتيجة كذا، ما تحاول، لكن الضرب تأتي آخر شيء، والضرب إذا كان تأتي ثلاثة حلوة إذا ضرب من الأولى والثانية مجرد ضرب لأنه هو الذي يستفيد وهو يعلم أنك تضربه، ولهذا هو مقدم وهو يعلم أنك تضربه، إذا ما في فايدة. القضية أنك أنت أدرى بطبيعة ابنك، فالأولاد يقولون حتى أولادك نفسهم يدرى الجيران والآخرين، أولادك خمسة ستة كل واحد من طبيعة، مع أنهم يأكلون أكل واحد ويتعلمون مدرسة واحدة وعاشوا في بيت واحد وأم واحد وأجاه وأم وأب واحد، وما هذا؟ هذا حبيب وطيب ولين وهذا عفريت وهذا هذا يستحي هذا والله ما يستحي وهذا ما كده شيء هذا، فكل واحد يعلم يمله ما تعلم.
سائل أو سائلة تقول فضيلة الشيخ لقد ارتكبت خطأ وهي أنني ساهمت في شراء البشت لأخواتي في البيت بمساعدة أبي، وأنا الآن متندمة على ما فعلت، والمشكلة هي أن أبي متمسك في هذا الشيء وصعب إقناعه بتركه، وأحيانا يزعل على أخواتي إذا جلسوا ولم يشاهدوه ظنا منه أنهم لا يريدونه، أرجو من فضيلتكم توجيهي وتوجيه أبي وكيف أفعل، نفع الله بك وأنقذك والسامعين من النار.
أبنى بالله لا شك أن ندمك هذا على الأرض الله سبحانه وتعالى يقبل منك ندمك في الحسرة وعثارك، وبقيت مسؤول لهك على الأب، ولا يعني ولا ينبغي أبدا لا يجد له، وخاصة إذا كان الأمر إن شاء الله سلامة مفتوح في هذا السوء والذي يصب من هذه القنوات، ويجب فعلا معالجة هذا بكل حكمة. وأيضا كذلك يعني أنا يبدو لي تشاغل البنات أن لا يرينه هذا في يوم كثير، وهذه طريقة في العلاج صحيح، وبخاصة إذا ينبغي أن يتشاغلنا بأشياء يعني تبدي أنه فعلا شغل جاد، إما أمور مطبخ وإما أمور مدرسة في مدرسة سواء تدريس أو دراسة أو أمور بيتية معينة، بحيث أن في تشاغل يحس الأبناء الحقيقي، مع أنه لا أمان يعني شروع أنه لا ترغب، لكن بطريقة يعني فعلا لا نرغب، وأرجو أنه أيضا بطريقة أخرى توفون من يحدث الأب من إما من جيران أو من أقارب أو من طلبة في حيكم وفي حارتكم وفي بلدكم، بحيث أنه في حالة بطريقة أخرى وتتعاون على إزالة هذا الشيء الذي تحسون أنه فعل وترون به إلى مكرمة وتتعاونون على هذا وأن تنصرفوا عنه فلا بد أن تنصرفوا عنه ما دام أنه فيما يضر وفيما يسوء وفيما هو منكر. لكن كما قلت التشاغل يكون بأشياء يحس أنها جدية وأيضا إشعاره أنه فعل لا طاعة ولو غضب يعني لا طاعة فيه للمخلوق المعصية الخالق هذا ممكن ولا مانع أن تكون كله فعلا أنك لا تغضب لكن أيضا حقه يبقى محفوظا وبقوة يبقى محفوظا ولو كان على هذا المنكر حتى ولو كان تشركين كما قال الله عز وجل جاهلاك على أن تشرك به فليس كبيرا من أصلهما لكن صاحبهما في الدنيا معروفا كما قال الله عز وجل فتشاغلون بأشياء كانها جدية وأيضا تقولوا أنكم لا ترغبون في هذا ولا طاعة المخلوق مخلوق خالص لكن يبقى حقه
محفوظا. يقول أنا شاب أبلغ من العمر 14 سنة فما توجيهكم لي؟ أرجو أن تركز على هذا الموضوع لأنك يا فضيلة الشيخ لم تتطرق إليه أبدا.
لا أدري ما المقصود بالضبط لكن سؤالك إن شاء الله يدل على 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 أنك على خير كثير حقيقة وتتلمس طريق الخير وخاصة في مثلك ومن في سنك هذا عادة الحمد لله في القوة وفي التطلعات وفي طموح معروف من الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة إلى 25 هذا في طموح وفي تطلعات قوية وجيدة فأعانك الله سبحانه وتعالى وأنصحك الحقيقة إذا كنت لك توجه علمي أن تجتهد في التعلم وحضور الدروس العلمية سواء في دراستك تكون جادا والتخصص الذي أيضا تميل إليه لا مانع أيضا أن تكون فيه وتتوجه العلوم الشرعية أيضا هذا إذا كان لا تزاحم الذي أنت فيه وتشتغل في القرآن إذا كان عندك طاقة وقدرة وعندك أيضا وقت تشتغل به أيضا جيد وتتلمس قرآن الصالحين وتعيش معهم وأيضا تلازم أمك وأباك بحيث تقوم بحقهما وصلاح حقوقهما ولا تكون كثير الخروج من البيت وخروجك تكون بقدر ومع ناس صالحين وتجتهد بما أنت فيه وبخاطرك وغالبا تكون في الدراسة تتحرك تكون جادا وأيضا تتلازم مع أساتذتك وتحاول أن تستفيد من قدر الإمكان بخاصة أن الأساتذة يختلفون قد يكون بعضه فعلا رقيق وهادي ومفيد حاول أن تكون قريبا منه وقد يكون بعضه أكثر صلاحا من بعض فالأكثر صلاحا تجتهد أن تكون قريبا منه وأن تستفيد أيضا بطريقة مادة لا تكون بتوصل بعض الناس يعني يكون ثقيل أو شديد كبير لا يدري ماذا تريد صغير ويراك صغير لكن بطريقة أخرى تحاول تستفيد منه ولو قد بعضهم ينفرك لأنه لا يدري ماذا تريد بعضهم قد ينفرك لأنه لا يعرف ماذا تريد فتتحمل شيئا من هذا حتى يألفك وتكون بينك وبينه علاقة فتستفيد منه وأهم شيء كما قلت في القرآن الصالحين تستعين بهم ويعينونك إن شاء الله على الخير وعلى دروب الخير وعلى مدارك الخير إن شاء الله.
شاب آخر يقول فضيلة الشيخ أنا ملتزم ولله الحمد ولكن والدتي تحاربني على الالتزام حيث أنها تسمع كلام بعض النساء يقولن إذا التزم ابنك سوف يضايقكم في التلفاز والحجاب وقد يكون موسوسا أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لوالدتي وللنساء اللاتي مثلها.
هذه معرفة من مداخل الشيطان وقد يكون أيضا من تلبيسات أعوان الشيطان وجن الشيطان حقيقة ومن الأخطاء اللي كان قديم وظن راحة الله اللي شافوا الفلان يعني فيه معالجة ودخل الدين ما يصرح كان من الأخطاء القديمة يقول فادخل الدين لأن وهذا خطأ الشيء أشياء من الله وإنما الصلاح الدين كله خير وكله صلاح وتأكدوا أنه إذا وجد في البيت رجل صالح فإنه يرجى إن شاء الله أن تتنزل البركات وأن يحفظه الله عز وجل بصلاح هذا الذي فيه الحقيقة وأن ينبههم إلى المنكر أو ينبههم إلى هذا عن مسؤولية لكن وهذه قضية حقيقة وقد تكون سبب وجود الجبس عند بعض هؤلاء النساء وبالشرعي وهو أن بعض الصالحين هداهم الله خاصة الشباب أنهم قبل أن يلتزموا ويضع المصطلح كانوا على حاجة وبخاصة في سلوكهم في البيت قد يكونوا كانوا على من نسم والعامة فرفشا ويزرفون ويحذون وفعلا بل حتى الآن يخدمون لما قرر صالح صلى الله عليه وسلم حسن صحيح كان ينبغي أنك إذا صلحت أن يزداد خيرك لأهلك وهذا هو الواجب أنك إذا صلحت أن تدرك أمك أنه زاد برك لها وأبوك زاد برك له تباد حينما ترى معها متاعا تحمله ومع ابيك متاعا تحمله وحينما ترى اخوانك يحتاجون الى اعانه عينهم في دروسهم في حتى انا ما يعني ما بك يشعر اهل البيت حينما ابنه يلتزم ثم يكون هو الذي يبادر في مقابل البيت بدل ما يجيب ابنه ولا فلان والله هذا هو الواجب فالرجل الصالح يكون صالح في كل اشياء حينما يكون هو لا يعني الصلاه تكون عابره بل بعض الناس صلى الله عليه وسلم لا يقسم لما زملائه خارج البيت وإذا دخل البيت صار حاسس أو دخل غرفة من زاوية وقرأ الكتاب ولا يعيش مع أهلي ولا يتحدث مع أهلي ولا مع أهلي فينبغي أن تمسح هذه الصورة وإنما أنا ما أدري حينما تدخل ويكون في جيبك حلوى ويدخل لغرفة الصغار أول ما بدله أنت وتعطي الصغار تعطي الهدايا تعطي الحلوى تعطي شنو فيه تغير؟ أن الدين غيرك إلى أن تعيش مع ماشي وأنا الصلاح ظهر فيه في هذا السبب حينما يكون الولد استعطى عليه واجب وأنته عليه وحينما استعطى عليه واجب أنت الذي بجانبه بل لعله إلى مالك أنت الذي بجانبه وأنت الذي يجب عليك أخذه إلى المستشفى وأخذه إلى الطبيب هذا هو من أصول الدين ومن أصول التربية الصحية ومن أصول يعني دينه مبادر وتكون خير وتكون أنت كما يقال في الشرع المستمع للبيت فلعل فعلا اللذة الذي يحصل عند بعض الناس أن إذا نص صالحين أن حينما صلح صار ما يجب في البيت وكان أولا يتحدث ويبتسم وينكر والآن صار قد يدخل وكأنه حادث وكأنه كان اللي قدامه في المصطفى هذا صحيح وكان كل أصحاب النار هذا صحيح إنما ينبغي فعلا أن ترى خير وترى وجوه وترى تأتي في أحاديثك المعتادة لكن لا شك طبعا في المحرمة أو النكت اللي فيها غيبة أو النكت اللي فيها غيبة وإنما أنت تتغير ما هو الأصدق وما أنفع لهم وما هو يخدمهم وما بحيث إذا ذهبت فقدوك لأنهم إذا خرجوا إلى غزوة الحمد لله طلع عن الله إذا دخلت يفرحون بمشي وإذا خرجت فقدوك الواجب وين هو لكل يعني الواجب ما هو خلي أطلب لي إلا أو حتى والله اليوم ما جينا المقر والله أبناء ما جينا عليهم والأكرام راح من المشوار الفلاني هذا هو اللي ينبغي حتى تزيل الكرة من هنا وتزيل الكرة من هنا
يقول فضيلة الشيخ قد يعترض معترض في التربية بأن الوالدين ليس لهما في صلاح الابن شأن بل إن الله إذا كسب الصلاح صلح وإذا لم يكن الصلاة فلن يكون صالحا مهما فعل الأب أو الأم معه ويتعلمون بأن كثيرا من أبناء بعض الصالحين لم يصلحوا أرجو توضيح هذا اللفظ والاحتجاج بالقدر في هذه المسألة
أشك أن هذا أيضا من نسوة الشيطان ومن أيضا حال جنود الشيطان لماذا؟ لأنك لا تعرف مسؤوليتك هي ليست مسؤوليتك أن يصلح أولادك ليست مسؤوليتك أن يصلح أولادك مسؤوليتك أن تربي أولادك وأن تجتهد بمعنى أنت مسؤول عما في قدرتك لست مسؤول عما ليس في قدرتك مسؤول أن تقدم لهم الخير وأن تجلب لهم أسباب الخير وأن تجتهد في أن تقدم لهم الخير أما الأمور في بيد الله وأنت تعلم أن هذه هي مهمة الأنبياء تربية مهمة الأنبياء وأنت تقوم بمهمة الأنبياء والله عز وجل الأنبياء ليس عليك هدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ومبلغ ومؤيد بالوحي ومؤيد بالمعجزات ويتنزل عليه الوحي لكن البشر الله أعلم بشأنه فقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهديك وقال إنك لا تهدي من أحببت فإذا النتيجة لا تبث عن النتيجة الله لا يسألك عن النتيجة ولا يسألك لماذا فسد ولدك إنما يسألك ماذا قدمت قد يسألك لماذا فسد ولدك إذا كان لكن لا يسألك عن فسادك فيسألك عما في قدرتك وعما في طاقتك وعما في مكنته، أما ما ليس داخلا تحت قدرتك لست مسؤولا والنتيجة لست مسؤولا حتى في نفسك. الله عز وجل لا يسألك حينما مثلا تعثر ويصيبك إما بكسر رجل أو بقطع أصبع، ما يقول لك الله عز وجل أنا أعطيتك خمس أصابع ما تجي لي بأربعة، ما يسألك لمدى قطع أصبع، إنما يسألك هل صبرت أم لا، لأن الصبر هو الذي في قدرتك تصبر أو تجزع، هذا تملكه تملك الصبر، لكن انقطع الصبر وانقطع الصبر لا يسألك الله عز وجل لأنه قدر عليك. فالذي مقدر عليك ليس داخلا في اختيارك ليس مسؤولا، انما انت مسؤول عما هو في اختيارك، وجلب الاسباب الخير لاولادك وبذلك ما تستطيع في صلاح اولادك فهذا في قدرتك وانت مسؤول، اما النتائج بدليل انك ما شاء الله ما تجيب لاولادك مدرسه خصوصي وتقول يا عيالي ذاته النتيجه بيدك، ولماذا اذا لا تتركهم ولا تخلوا المدارس ولا شيء، فالذي بيدك حتى لو تقول اما نتائج
هل من حديث خاص يا فضيلة الشيخ إلى المعلمين والمعلمات وكذلك مدرسي حلقات القرآن وأنهم مسؤولون في جانب التربية؟
أقول هذا هو السؤال الأخير، ولا بد من البث في الأغلبية أن أخشان هؤلاء يؤهدوا به الحياة كل هؤلاء، لأنك لما سألت ما سأل واحد ولا شيء، فهذا هو السؤال الأخير حقيقة، وهو السؤال طويل ولن نجيب عليه بإجابة طويلة، لأنه كما قلت لكم قبل قليل إن حديث التربية ينبغي أن يجزأ، حديث التربية في البيت، تربية في السوق، تربية في المدرسة والتعليم، والتربية قد تكون كما قلت السوق قد تكون فيما يتعلق بمسؤولية الهيئات، مسؤولية الشؤون الاجتماعية، مسؤولية تربية الإعلام، كلها أحد أمرها يطول، ولهذا المعلمون والمعلمات سواء في التعليم العام أو في مدارس في القرآن لا شك مسؤولية كبيرة، والذي يعني نظنه إن شاء الله أنهم عند حسن الظن وأنهم يعرفون مسؤوليات وإنما عليهم أن يقوموا، أما أن يعلموا لا أظن ذلك، فإنهم أخذوا إن شاء الله نصيبا من التعليم ومن المعرفة، لكن الذي كما قلت قبل قليل هو أن ننظر في مسؤولياتنا ماذا نستطيع أن نفعل، ولا ننظر في ما يفعله غيرنا أو ما يقال في غيرنا ونحن نتحدث عنه، لا علينا أن نتحدث ما نفعله نحن، فهم إن شاء الله قائمون بمسؤولياتي وعلينا أن يتقوا الله عز وجل، وأيضا كما قلنا في الآباء نقول في المعلم على المعلم.